الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة: باب فضل الجماعة ووجوبها. باب فضل الجماعة ووجوبها. دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد وذكر في هذا الباب عدة أحاديث، فقال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والفرد بمعنى الفرد، وهذا مما يدل على أن أقل الجماعة اثنان، بقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي من صلاة الفرد، فغير الفرد هو الجماعة، فالاثنان وأكثر داخلا في مسمى الجماعة، وهذا خلاف قول من قال من أهل العلم أن أقل الجماعة ثلاثة، والصواب أن أقل الجماعة اثنان. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وقد احتج به من قال من أهل العلم باستحباب صلاة الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فصلاة الفرد لا تخرج من فضل، وذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا يدل على أن صلاة الفرد فيها بعض الدرجات. والصحيح أن هذا الحديث لا يدل على استحباب صلاة الجماعة، فإن بيان الفضل لا يدل على الاستحباب، فالفضل يرد في الواجبات وفي المستحبات، فورود الفضل في عمل من الأعمال لا يدل على استحبابه. والأدلة المتكاثرة دلت على وجوب صلاة الجماعة، وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه. ونص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في بعض الروايات. ومذهب أبي حنيفة ومالك، أعني أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، مذهب أبي حنيفة ومالك. صحيح أن الحنفية والمالكية صرحوا في كتبهم بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هكذا يصرحون في كتبهم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومنهم من يصرح بالوجوب العيني. ولا تعارض بين العبارتين، فإن السنة المؤكدة عند المالكية والحنفية بمعنى الواجب، السنة المؤكدة عند المالكية والحنفية بمعنى الواجب، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. وصرح ذلك أيضا السمرقندي الحنفي في كتاب تحفات الفقهاء، ذكر أن من الحنفية من قال أنها واجب، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، قالوا هما بمعنى واحد أي عند الحنفية. إذن فإذا وقف الواقف على كتب المالكية والحنفية وجد أن المالكية والحنفية يصرحون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فلا يفهم من ذلك السنة المعروفة في الصلاح كثير من العلماء، وهي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، بل السنة المؤكدة عندهم بمعنى الواجب. فإذا كان العمل إذا ما ترك لا تبطل العبادة مع وجوبه كان السنة مؤكدة، وإذا كان ذلك العمل إذا ما ترك بطلت العبادة أتفق عليه بأنه واجب وبأنه فرض. هذا الصلاح عند المالكية والحنفية. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها من فروض الكفايات، وهي رواية عن الشافعي رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، وهو القول المعروف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وبه تدل الأدلة المتكاثرة. ومن كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك. وهذه الآية أمر الله عز وجل في الطائفة الأولى بصلاة الجماعة والطائفة الثانية مع اجتماع السفر والخوف، فإن معارك النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الأسفار، حيث الغالب كانت في الأسفار، فاجتمع في ذلك الخوف والسفر، ومع هذا يأمر الله عز وجل بصلاة الجماعة: فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم، وهذا أمر، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا. فأمر الله عز وجل الطائفة الأولى والطائفة الثانية بصلاة الجماعة. وفي هذه الآية رد على من قال أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، فإن لو كان من فروض الأعيان لسقطت على من قال أنها من فروض الكفايات، لأن لو كانت من فروض الكفايات لسقط الوجوب بالطائفة الأولى. الله عز وجل لم يسقط الوجوب عن الطائفة الثانية بصلاة الطائفة الأولى، بل أمر الله عز وجل الطائفة الأولى بصلاة الجماعة وأمر الطائفة الثانية بصلاة الجماعة مع اجتماع الحوض والسبر. فكيف إذا كان في حال أمن وإقامة؟ فالجماعة واجبة من باب أولى. إذا وجبت في حال الخوف والسفر فوجوب الجماعة في حال الأمن والإقامة من باب أولى. وهكذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والآية في شأن المجرمين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون، إلى أن قال يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، ما بهم آذى. يوم القيامة يدعون للسجود فيسجد المؤمنون ولا يتمكن المنافقون من السجود، ومن لم يكن يسجد الله عز وجل في الدنيا لا يتمكن من السجود في الآخرة. فقال الله عز وجل عن هؤلاء الذين ما مكنوا من السجود في الآخرة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، وهذا ذنب بالغ لهم على عدم سجودهم في الدنيا وقد دعوا إلى ذلك. قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل وقد كانوا يدعون للسجود قالوا بالأذان، كانوا يدعون للسجود بحي على الصلاة حية على الفلاح. والإجابة تكون إجابة المؤذن تكون بصلاة بأداء الصلاة جماعة في المساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن إجابة المؤذن يكون بصلاة الجماعة وهم بصلاة البيوت. فقال: فأجب. وليس المعنى بقولك أجب أي صلي في بيتك، فإن الأعمى سأل الرخصة أن يصلي في بيته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن إجابة المؤذن بأداء الصلاة في المسجد ما هو بأداء الصلاة في البيت. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهكذا من أدلة في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، فأمر الله عز وجل بالرفيع مع الراكعين، وهذا إنما يكون جماعة في بيوت الله. واركعوا مع الراكعين، فلم يأمر الله عز وجل العباد أن يصلوا فرادى، وإنما أمرهم أن يركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وعمران المساجد أي إحياؤها، وأعظم ما تحيا به المساجد هي هذه الصلوات الخمس. وليس المراد بعمران المساجد بناؤها، وإنما المراد بذلك إحياؤها. ولهذا يقال: ديار عامرة وديار غير عامرة. عامرة أي حية بالسكان، وغير عامرة أي خرج منها أهلها ما فيها سكان. فعمارة المساجد أي إحياؤها، بالصلوات الخمس وبغيرها من العبادات والطاعات. فذكر الله عز وجل أن هجران المساجد من خلق المشركين ومن خلق الكافرين، وهذا ذنب بالغ له، فيقتضي ذلك وجوب هجران المساجد بالصلوات. هذا الذنب يقتضي وجوب هجران المساجد بالصلوات. وأدلة السنة في ذلك متكاثرة، وسيأتي معنا حديث أبي هريرة بمشيئة الله الذي في الصحيحين، وثلاث أحاديث الماض، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمتلك معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على وجوب الجماعة، ولو كانت الجماعة مستحبة لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين. ولو كانت من فروض الكفايات لسقط ذلك بفعل من صلى في المسجد، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان. وحديث الأعمى الذي جاء في مسلم حديث أبي هريرة أن أعمى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل لي أنا رجل أعمى، هل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال لهم، فلخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم ناداه، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في السنن أن إلا أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث. فإذا لم يرخص للأعمى فالبصير من باب أولى. إذا وجبت صلاة الجماعة على الأعمى فوجبها على البصير من باب أولى. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء في مسلم أنه قال رضي الله عنه: ولقضيت ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هي عن صلاة الجماعة، ما يتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المساجد إلا من كان منافقا معلوم النفاق، والتشبه بالمنافقين مما لا يجوز. فدل ذلك على وجوب الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحدهم بالإمام أكبرهم. قال: فليأمهم، وهذا أمر بالإمامة، والأمر بالإمامة أمر للجماعة، فإن الإمامة لا تكون إلا في صلاة الجماعة. فالأدلة متكاثرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على ذلك، على وجوب صلاة الجماعة. والقائلون بالوجوب اختلفوا هل هي من شروط الصلاة أو ليست من شروطها. فهناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة شرط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها. وهذه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب داود الظاهري وسام الظاهرية يذهبون إلى ذلك، إلى أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هناك من أهل العلم يعلق بالوقت، بالوقت على عبد الله بن عباس. والشاهد أنه قال: فلا صلاة له إلا من عذر، لكن كما قلنا هناك من أهل العلم يعين له بالوقع على عبد الله بن عباس. وفي حديث وابصة فلجاء في المسند عند أهل السنة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا منفردا قلب الصف أمره بإعادة الصلاة، وهذا منفرد، قالوا هذا منفرد قلب الصف، انفرد بالمكان مع أنه داخل في الجماعة، إلا أنه انفرد في المكان، قالوا إن باب أولى الذي ينفرد بالمكان وبالفعل، يعني يصلي صلاة منفردة لا يكون مؤتما بإمام، وينفرد أيضا بالمكان فيصلي في بيته. قال إذا بطلت صلاة المنفرد قلب الصف، مع أنه انفرد في المكان لم ينفرد عن الجماعة وإنما انفرد بالمكان، فصلى خلف الصف انفرد عن الجماعة ببدنه، انفرد عن مكان الجماعة، انفرد عن الصف الذي هو مكان الجماعة، فبطلت صلاته، فكيف إذا انفرد عن الجماعة وعن مكان الجماعة؟ قال من باب أولى أن صلاته باطلة. ومثل العلماء ذهبوا على عدم انطوانها، فإن الأدلة تدل أن لصلاة الفرد شيئا من الأجر، ولو كانت باطلة فالباطل ليس له ثواب وليس له أجر. والحديث بين أيدينا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، ويدل على حصول شيء من الأجر لصلاة الفرد، وهذا يقتضي صحة صلاة الفرد. وهكذا في حديث أبي موسى في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الإمام حتى يصلي معه أفضل من الذي يصلي ثم ينام. وغير ذلك من أدلة الباب التي تشعر بصحة صلاة الفرد، وأن صلاة الفرد لا تبطل وإن كان آثما، لا تبطل إن كان آثما. فعلى كل، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، بهذا دلت الأدلة. وهناك ما قلنا من أهل العلم من جعل صلاة الجماعة شرطا من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، وهذا القول فيه شيء من النظر على ما سبق بيانه، لكن هذا مما يدل على خطورة هذه المسألة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في أمر الجماعة، وينبغي أن يحرص عليها حرصا بالغا. نقبل هذا الموضوع.